بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم الإصدار الثالث من سلسلة العائلة السعيدة، فن احتواء المشاكل الزوجية. للأستاذ جاسم المطوع. والآن نترككم مع الجزء الثاني.
العنوان السابع: الزلزال في العلاقة الزوجية. طبعا احنا كلنا نعرف الزلازل ونعرف آثار الزلازل، لكن أنا ودي أدخل معاكم بشيء من التشخيص. الآن لما يأتي زلزال، طبعا تتشقق الأرض، تسقط العمارات، تنهدم البيوت، السيارات حقيقة تنتشر، كل هذه هي آثار الزلازل. لكن أنا حقيقة ودي أعرف شو يسوي الزلزال تحت قشرة الأرض. ما في شك إحنا لما نشوف العمارة طاحت وسقطت ممكن نقول والله أن العمارة نفسها سقطت، لكن أنا أبي أن يكون عند الزوجين نظرة ثاقبة ونظرة عميقة. فالقضية ما هي متعلقة حقيقة في سقوط العمارة، ولكن القضية متعلقة في ما هو السبب اللي أسقط هالعمارة. فكثير من المشاكل الزوجية تبدو وكأنها معروفة، مثلا تشتكي الزوجة من زوجها وتشتكي مثلا من تصرفاته ومن سلوكياته، لكن لو احنا عرفنا السبب الرئيسي او الزلزال في العلاقة الزوجية لعرفنا ان المشكلة موجودة مثلا في غرفة النوم. واحيانا نسمع الزوج يشتكي من زوجته ومن تصرفاتها ومن سلوكها، لكن لو احنا دققنا شوي وحققنا في الموضوع وقدرنا نوصل الى الزلزال، الى السبب في الخلاف، لوجدنا ان قضية مختلفة تماما عما يطرحه الزوج. قد تكون القضية مثلا في عائلة الزوجة، قد تكون القضية مثلا في ام الزوجة، ولا يكون في تصرفاتها وسلوكها اللي هو قاعد يتكلم عنها. مرة ثانية لابد ان نعرف الزلزال في العلاقة الزوجية. كنت مرة اعطي دورة تحت عنوان الحب في العلاقة الزوجية، وكانت هذه الدورة حقيقة في امريكا، وكان الحضور طبعا الأزواج والزوجات. بعد ما انتهينا من الدورة تقدم الزوج وقال لي أنا والله بغيتك بكلمة خاصة، ممكن أقعد معه؟ فتفضل. فلما قعدت معه قال لي والله اليوم أنا وزوجتي عزمنا على الطلاق. فقلت له السبب؟ قال والله زوجتي حقيقة مهملة البيت، زوجتي تاركة بنتي، زوجتي ما تحضر لي الأكل الإفطار والغداء والعشاء، وزوجتي حقيقة يعني صار لها الآن 4-5 أشهر ما تسمع كلامي. وبدأت حقيقة أتكلم معه حول هذه المشاكل اللي هو قاعد يتكلم فيها. ثم بعد ذلك طلبت منه قلت طيب ممكن أتكلم مع زوجتك؟ قال ما في مانع. فراح طبعا نادى زوجته وبدأت أتكلم معها، فقالت لي والله أنا زوجي عنيد، أنا زوجي بخيل، أنا زوجي ما يصرف على البيت. وبدأت حقيقة تتكلم عن الزوج. جلست معهم تقريبا ساعة كاملة ما بين الزوج وما بين الزوجة، وأنا كنت حقيقة حريص أني أصل إلى الزلزال. أنا استقررت نفسي، أنا كان عندي قناعة أن المشكلة ما هي في العناد ولا هي بالبخل، المشكلة ما هي في إهمال الأم للبنت ولا في عدم تحضيرها للطعام، هناك مشكلة كبيرة خلف هذه المشاكل الظاهرة اللي احنا نسميها الزلزال. سقوط العمارة مرة ثانية أذكركم ما هي المشكلة، المشكلة شنو السبب اللي أسقط العمارة. ولما بدأت أتكلم معهم وأتكلم مع الزوجة عرفت أن الزوج يحضر رسالة الدكتوراه، والزوجة كذلك تحضر رسالة الدكتوراه، وأن الزوج راح يتخرج ويأخذ الشهادة بعد 6 أشهر، لكن زوجته راح تأخذ الشهادة بعد 1.5 سنة. وعرفت طبعا من خلال نقاشي معهم أن البعثة اللي أرسلت الزوج أن يكمل دراسته. إذا تخرج الزوج الحكومة ما راح تعطيه حقيقة باقي الفلوس ويرجع هو وزوجته. فهذا الشيء اللي كان مضايق زوجته إن زوجها يتخرج قبلها وبالتالي هي تفقد دراستها. فقلت للزوجة بعد ما تعرفت على هذا الزلزال ممكن أكلم زوجك؟ قالت ما في مانع. فدخلت الزوج وقلت له يا أبو فلان. قال نعم. قلت له ممكن تأخر دراستك سنة؟ قال لي بس هذا ما له علاقة بمشاكلنا الزوجية. قلت له مفعلت انت الآن قاعد أتكلم معاك ممكن تأخرها سنة؟ قال لي وإذا أخرتها يعني تنحل مشكلتي مع زوجتي؟ قلت له طبعا تنحل. قال بس يا شيخ ما لها علاقة. أقول لك هي تهمل بيتي، هي ما تطبخ لي، هي ما تربي بنتي. قلت له طيب أنت بس جاوبني، هل ممكن تأخر دراستك سنة؟ قال لي ممكن. قلت له خلاص. وين زوجتك؟ قال لي برا. دخلها تدخل. دخلت الزوجة فبدأت أتكلم أمامهم الأثنين كلمة عامة. بعدين سألت الزوج مرة ثانية ممكن تأخر دراستك سنة؟ فقال الزوج نعم. فقالت الزوجة وأنا حقيقة مستعدة أربي البنت ومستعدة أطبخ لك ومستعدة أحضر لك. وطبعا الزوج التفت وهو مستغرب فقال لها يعني في الموضوع. فبدأت حقيقة طبعا أتدخل بينهم وأشرح أن الزوجة كانت خايفة من تخرج الزوج قبلها وبالتالي هي اتخذت كل هالتصرفات وسيلة للتعبير أن هي ما هي راضية في الرجوع إلى بلدها وما معاها رسالة الدكتورة. مرة ثانية أنا أقول أنه لابد أن العلاقة الزوجية تكون مبنية على المصارحة وعلى الوضوح، وإلا حقيقة راح تكون في غموض وفي مشاكل كثيرة. فإن شاء الله نكون تعرفنا على الزلزال، وإن شاء الله الله يبعدنا وإياكم من الزلازل سواء الطبيعية أو الزلازل الزوجية. العنوان الثامن: ما هي أكبر مشكلة زوجية؟ يمكن الآن إذا كان اللي قاعد يسمعني الزوج يمكن يقول مثلا عناد الزوجة، أو يقول إهمال الزوجة لبيتها وتربية أولادها. ولو كان حيقدر قاعد يسمعوني الزوجات يمكن يقولون الآن أكبر مشكلة زوجية الخمر والمخدرات أو ضرب الزوجات. وأنا حقيقة لا أقصد هذا ولا أقصد ذاك. ما هي أكبر مشكلة زوجية؟ أكبر مشكلة زوجية هي ترك الملفات مفتوحة. يمكن بعضكم يستغرب لكن خلوني أشرح هذا الموضوع. شنو معنى ترك الملفات مفتوحة؟ خلنا نتخيل الآن أبو عبد الله مع أم عبد الله في يوم السبت، وصار بينهم خلاف حول الخادمة أو الشغالة، وحقيقة ما احتموا هذا الخلاف. فانفتح في ذهن عبد الله ملف اسم الخادمة، وانفتح في ذهن أم عبد الله ملف اسم الخادمة. طبعا هم ما اتخذوا قرار، ما عالجوا المشكلة، ما احتموا الخلاف، فظل الملف هذا مفتوح. وتمر الأيام، السبت اللي وراه مثلا اختلف عبد الله مع أم عبد الله على قضية متعلقة في ابنهم عبد الله. عبد الله عنده مشكلة في الدراسة، وناظر المدرسة طلب حقيقة ولي الأمر. فعبد الله قال حق عبد الله والله أنا ما رايح المدرسة. قالت له بس ما يصير هذا ولدنا. وكلمة من أبو عبد الله كلمة من أم عبد الله انفتح ملف ثاني. هذا الملف اسمه ملف عبد الله. فالملف الأول اسمه الخادمة، والملف الثاني اسمه عبد الله. طبعا هذه المشكلة كذلك ما اتخذوا فيها قرار، ما حسم الموضوع، وظلت الملفات حقيقة مفتوحة. وتمر الأيام وتصير خلاف ثالث بينهم عبد الله وبين أبو عبد الله. ها والله وين بنسافر، مصر ولا تركيا؟ أم عبد الله تقول مصر وعبد الله يقول تركيا. صار خلاف بينهم، انفتح ملف ثالث. وحقيقة سياسة عبد الله معهم عبد الله في هالعلاقة وفي نقاش المشاكل وفق هذا المنهج اللي الآن أنا قاعد أبين لكم وقاعد أوضحه، وهي سياسة الملفات المفتوحة. راح نفاجئ حقيقة بعد 10 سنوات من الزواج أو بعد 15 سنة من الزواج كم لك عند عبد الله وأم عبد الله؟ يمكن بعضكم الآن قاعد يقول في قارة نفسه 1000 بلش، بعضكم قال 5000، بعضكم يمكن قاعد يقول 10000. أنا أعتقد أنه قد يصل حتى إلى 50000. المشكلة بين الزوجين إذا بقيت حقيقة الملفات مفتوحة ما حسم فيها، لم يتخذ فيها قرار، وبالتالي ستصير المشكلة على أتفه الأسباب حقيقة تكون المشكلة الزوجية، وعلى أمور بسيطة تصير المشاجرة وتصير حقيقة المجادلة بين الزوجين، ثم بعد ذلك يأتي الفراق من كمية الملفات المفتوحة، فتصير مع عبد الله تخش في قلبها وبعد عبد الله بعد يخش في قلبه، وحقيقة ولا عندهم متنفس ولا هم قادرين يتصرفون تصرف الصح. فنكرر نفس السؤال، ما هي أكبر مشكلة زوجية؟ أكبر مشكلة زوجية بقاء الملفات مفتوحة. بقاء الملفات مفتوحة معناه قنبلة موقوتة في قلب الزوج وفي قلب الزوجة، ولذلك لابد للزوجين من جلسات كل واحد فيهم يفضفض عن اللي في نفسه، يطلع الملفات المفتوحة كلها. لكن بعض الأزواج أو بعض الزوجات ممكن يعترضون على هذا الكلام ويقولون احنا ما نملك كل ما صارت مشكلة ان احنا نتخذ فيها القرار الآن. انا اقول ما في مانع اذا صار الخلاف بين الزوجين يوم السبت مثلا وظلت الملفات مفتوحة، طيب خلي الزوجة تفتح الموضوع يوم الأحد او الزوج يفتح الموضوع يوم الاثنين، ما في مانع يفتحون الموضوع مرة ثانية بعد اسبوع، بل ما في مانع حتى بعد اسبوعين. لكن المهم لا يكون لا عند أم عبد الله ولا أم عبد الله ملف مفتوح. العنوان التاسع، فن احتواء الخلافات عند النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر لكم حقيقة موقفين للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف استطاع أن يحتوي الخلاف. الموقف الأول كان هو عليه الصلاة والسلام طرف ثالث متدخل في المشكلة، وأما الموقف الثاني فالمشكلة حصلت بينه وبين إحدى زوجاته. نأخذ الموقف الأول وهو عندما تدخل في خلاف حصل بين علي بن أبي طالب وبين فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك خلاف قد جب بين علي رضي الله عنه وبين فاطمة، وأن علي رضي الله عنه ذهب لينام في المسجد وفاطمة كانت في البيت لوحدها، وهذا الخلاف طبعا كبر بين الزوجين وبدأت العلاقة تتوتر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعرف من وجهها ومن كلامها أن هناك خلاف قد دب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد ورأى علي بن أبي طالب وهو نائم على التراب وقال له قم يا أبا تراب، القصة المشهورة عند الجميع. ثم بعد ذلك أخذ علي بن أبي طالب بيده ودخل معه إلى البيت، ثم استلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش وجعل علي بن أبي طالب على شماله وفاطمة بنت حبيب محمد صلى الله عليه وسلم على يمينه، ثم أخذ يد علي بن أبي طالب ووضعها على بطنه، وأخذ يد فاطمة ووضعها كذلك على يد علي رضي الله عنه على بطنه، ثم بدأ يدعو لهما بالخير فأصلحهما جميعا. هذا الموقف حقيقة هو عبارة عن فن احتواء المشاكل الزوجية، كيف تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حقيقة حاول أن يصلح بينهم في موقف لطيف ومرن ودون حقيقة ما تزداد الخلافات الزوجية. أما الموقف الثاني وهو اللي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، حيث تقول الرواية أنه حصل خلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل بيننا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت لا، فقال
مدخل بيننا أبا بكر رضي الله عنه؟
فقالت نعم. فجاء أبو بكر ودخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلمي أو أتكلم؟ قالت بل تكلم ولا تقل إلا حقا. فالتفت إليها أبو بكر ولطمها على وجهها حتى خرج من وجهها الدم، فقال عليه السلام لم ندعك إلى هذا ولم نرد منك هذا. هذا الموقف يحتاج شيء من التحليل، ونحن نتكلم عن فن احتواء المشاكل الزوجية. الخلاف لما دب بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، اقترح عليها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن يتدخل طرف ثالث، وهذا الاقتراح بحد ذاته ما يعتبر منقصة للرجل ولا يعتبر كذلك منقصة للزوجة. ولهذا اقترح النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبادر في علاج المشكلة، قال لها لدخل بيننا عمر بن الخطاب. هنا عائشة رضي الله عنها رفضت هذا الاقتراح وقالت لا، بمعنى أني أنا موافقة على الاقتراح أن يدخل بيننا طرف ثالث، لكن أنا غير موافقة على الرجل اللي اقترحت اسمه. فاقترح النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر فقال ندخل بيننا أبا بكر، يعني أبوها. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم، يعني وافقت على الاقتراح. وأنا هي حقيقي أسأل سؤال، طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما اقترح أبوها في البداية؟ وهذا حقيقة فن من فنون التعامل مع المرأة، وهذه حقيقة تحتاج إلى مهارة. وكيف الإنسان يعرف نفسية المرأة وكيف الإنسان يتعامل مع نفسية المرأة؟ فأعطاها أول شيء الشيء المرفوض الصعب وهو عمر الخطاب، وهو يعرف قطارة نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهي راح ترفض هذا الطلب. ثم بعد ذلك اقترح عليها أبو بكر الصديق فوافقت. فلما جاء أبو بكر الصديق وطلب لهذه القصة وهذا الموقف، هنا النبي صلى الله عليه وسلم هي وقف موقف غريب، قال لعائشة تتكلمي أو أتكلم؟ وهنا نرى حقيقة كيف يعني منهج التغافل اللي امساء تكلمنا عنه، وقلنا يعني كيف ممكن الرجل أو المرأة حقيقة يتنازل واحد للثاني، أو أنه إذا شاف موقف ما يشد عليه ولا يوقف عليه وإنما يتغافل للآخر ويستسمح منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عائشة يقولها تتكلمي أو أتكلم، وهذه حقيقة وقفة من وقفات فن احتواء المشاكل الزوجية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتكلم أو يأمرها بالكلام، لكن من يريد أن يحتوي المشكلة لابد حقيقة أن يتعامل بهذا الأسلوب وبهذه المنهجية. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت بل تكلم ولا تقل إلا حقا. طبعا هذه الكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كبيرة، لكنها خرجت من عائشة رضي الله عنها. ولهذا أبو بكر الصديق وهو الطرف الثالث المتدخل الحكيم لم يتمالك نفسه، لأن هذه الكلمة فيها حقيقة منقصة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليها أبو بكر ولطمها على وجهها حتى خرج من وجهها الدم. هنا نلاحظ موقف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن تدخله لحماية عائشة رضي الله عنها، مع أنه هي غلطت عليه، ومع ذلك يدافع عن زوجته ويحمي زوجته حتى في مواقف المشاكل ومواقف الخلاف. وهذا حقيقة يعني نستفيد منه كذلك مهارة من مهارات فن احتواء المشاكل الزوجية. فقال عليه السلام لم ندعك إلى هذا ولم نرد منك هذا. أذكركم بموقفه عليه الصلاة والسلام بين علي وفاطمة، كما أذكركم بموقفه عليه الصلاة والسلام مع زوجته عائشة. العنوان العاشر أنواع الشخصيات أثناء الخلافات الزوجية. ما في شك حقيقة أن الأزواج والزوجات لهم شخصيات مختلفة ولهم كذلك تنوع في الشخصية. أما أنواع الشخصيات أثناء الخلافات فعندنا حقيقة خمس أنواع. النوع الأول قد يكون الزوج أو الزوجة من النوع حقيقة المهاجم، وهذا اللي احنا نسميه سمك القرش. من صفات سمك القرش أنه دائما يهجم، دائما يهجم، يعني عمر سمك القرش ما كان حقيقة منسحب، دائما يمارس أسلوب الهجوم. فأحيانا الزوج أو الزوجة في الخلافات الزوجية دائما نشوفهم مهاجمين. في النوع الثاني اللي احنا نسمي هذا النوع ونرمز له بالسلحفات، هذا النوع اللي هو دائما المنسحب. السلحفات إذا ياها الخطر أو ياتها أي مشكلة نشوفها تدخل راسها وإيدها وريلها داخل الصندوق اللي هي فيه، وكأنها حقيقة تنفصل عن العالم، وكأنها ما لها علاقة بأحد. وكذلك بعض الأزواج وبعض الزوجات في المشاكل الزوجية يمارسون حقيقة نفس هذا الأسلوب، بمعنى أنهم ينسحبون عن الواقع ويهربون من المشكلة اللي أمامهم في العلاقة الزوجية. أما النوع الثالث ولنرمز له للثعلب، وهذا النوع هو حقيقة المراوغ. المراوغ بمعنى أنه دائما أي مشكلة يتعامل معها بنوع من الذكاء، وقد هذا الذكاء يوصل أحيانا إلى نتائج إيجابية وقد يوصل أحيانا إلى نتائج سلبية. ما هو بالضرورة يكون الإنسان مراوغ وذكي معناته أن كل نتائج إيجابية، لا، ما هي بالضرورة، قد تكون نتائج سلبية. أما النوع الرابع ولنرمز الحقيقة بالدب، وطبيعة الدب تعرفون ومن صفاته أنه وديع، بمعنى أنه قريب حبيب. وهذا النوع من أنواع الناس في الخلافات الزوجية اللي دائما يعني كل ما صارت مشكلة يحاول يبسطها، لا تكبر، خلاص كافي، ترى انتهى الموضوع، يحاول دائما يخلص القضية بأسرع وقت ممكن. فنشعر وكأن في حقيقة وداعة وفي حبابة، وهذا هو الصنف الرابع من أنواع الشخصيات في الخلافات الزوجية. أما الصنف الخامس ونرمز له حقيقة بالحمام، والحمام مشهور بالذكاء ومعروف بالحكمة، ولذلك بعض الناس نشوفهم في تعاملهم مع المشاكل الزوجية حقيقة هم حكماء. الحقيقة بعد هذا العرض السريع من النماذج الخمسة، سواء النوع الانسحابي أو النوع الهجومي أو النوع المراوغ أو النوع الوديع أو الحكيم، أنا أنصح الأزواج والزوجات أنهم حقيقة يستخدمون النموذج المناسب في الوقت المناسب. أحيانا الصح أن نكون من النموذج الانسحابي، أحيانا لا، الصح أن نكون من النموذج الهجومي، أحيانا الموقف يتطلب منا الحكمة، أحيانا الموقف يتطلب منا حقيقة المراوغة، وأحيانا يتطلب منا الوداعة. فأنا أقول نموذج واحد لكل المشاكل خطأ. من الخطأ أني أنا أكون انسحابي في جميع المشاكل الزوجية، ومن الخطأ أني أنا أكون كذلك هجومي في جميع المشاكل الزوجية، وإنما الذي يقدر المصلحة هو أنت أيها المستمع وأنت أيتها المستمع.
فضلا اقلب الشريط.
العنوان 11، كيف نعالج المشاكل الزوجية. خلوني أقول لكم قصة، وهالقصة هي عبارة عن مشكلة. وأنا حقيقة بودي أن الزوج والزوجة اللي قاعد يسمعوني الآن أنهم يشاركوني العلاج، أبيهم يعلموني شلون حقيقة إحنا ممكن نعالج هذه المشكلة. وعبد الله المرة طلب من زوجته أم عبد الله أنها تسافر مع أخوها إلى أمريكا. طبعا ليش؟ لأن أخت أبو عبد الله فيها حقيقة مرض، أسأل الله يبعدكم عنه المرض الخبيث، وموجودة حقيقة في أمريكا. واتصلوا حقيقة أهلها من يومين وقالوا لها ترى أختك في حالة خطرة. أبو عبد الله طلب من أم عبد الله أن تسافر لأمريكا علشان تشوف أخته وتسلم عليها وتواسيها حقيقة المرض اللي هي فيه. المشكلة اللي حقيقة قاعدة تفكر بيها أم عبد الله الآن، أم عبد الله ما عندها رصيد من الإجازات في وظيفتها، وعندها مشكلة ثانية إن أم عبد الله عندها 4 عيال، وشلون تترك أولادها تسافر أمريكا؟ أنتم تعرفون أمريكا مسافة السفر حقيقة طويلة، والإقامة هناك كذلك فيها يعني على الأقل أسبوع، فوين تودي عيالها 4؟ المشكلة الثالثة اللي تواجههم عبد الله، حقيقة أم عبد الله من النوع اللي خاف أثناء السفر، فإذا ارتفعت الطيارة ولا انزلت قلبها يرجع وتخاف. فهذه حقيقة 3 مشاكل تواجههم عبد الله. مين عارفه أم عبد الله حيث تسوي؟ هل تقول حق زوجها والله خلاص أنا راح أسافر، ولا تقول له لا والله ما بأسافر؟ شنو هو الحل؟ أنا بيكم تفكرون معي، شو رأيكم؟ شو تقولوا مع عبد الله حق عبد الله؟ اخذتوا قرار؟ أنا بيكم تتخذون قرار الآن، أعطيكم وقت تفكرون أكثر. هل عبد الله توافق على السفر ولا ما توافق؟ خلاص اتخذنا قرار. طيب خلونا نشوف الآن الطريقة السليمة في التفكير لعلاج هذه المشكلة. دائما أي مشكلة يتعرض لها الزوج أو الزوجة لابد أن نبين ونحلل المشكلة في البداية، وبعدها نتخيل التوقعات، وبعدها نتخذ القرار. فخلونا الآن نبين المشكلة. الزوج أبو عبد الله طالب من زوجته أنها تسافر لأخته، وأبو عبد الله قاعد يتكلم حقيقة بجزم ويبيها تسافر، يبيها تسافر. هني لما نفكر بالتوقعات، لو أم عبد الله رفضت هذا الطلب معناته أن الزوج حقيقة راح يغضب على زوجته، ما راح يرضى عنها، وخصوصا لو قدر الله أن أخت أم عبد الله اللي في أمريكا توفت، ففيها الحالة راح يكون في العلاقة الزوجية جرح عميق ما راح يتذكر أبدا. التوقع الثاني، لو أن أم عبد الله وافقت طيب في التوظيف الأولاد، في التوظيف وظيفتها هي ما عندها رصيد، في التوظيف مشكلتها الصحية أثناء السفر. الحل الثالث، هل ممكن أم عبد الله تطرح المشاكل هذه كلها على أبو عبد الله؟ طيب هل ممكن أبو عبد الله ما كان عارف هالمشاكل قبل أن يتكلم مع أبو عبد الله؟ ولو أبو عبد الله طرحت هالمشاكل مع أبو عبد الله، شو تكون ردة فعله؟ هل ممكن يقول لها والله خلي العيال علي، أما وظيفتي فأنا أكلمهم، وإذا خصموا من راتبك أنا أعوضك، وأما مشكلتك الصحية ممكن تأخذين معك مثلا حبوب، أو أخلي أخوك اللي بيسافر معك ينفتك من إيدك ويجلس يمك. الاحتمال الرابع، طبعا أنا الآن قاعد أفكر معكم، الآن مو قاعد أتخذ قرار، وهذه حقيقة الطريقة الصحيحة في اتخاذ القرار، أن احنا نفكر في المشكلة أول، نحللها، نتوقع نتائجها. من التوقعات اللي الآن أنا حقيقة تدور في ذهني أنه ليش ما أم عبد الله تقول حق أبو عبد الله ليش ما تسافر أنت معاي وناخذ العيال كلنا مع بعض؟ هذا حل، وهو الحل رقم 4 أو رقم 5. وهناك حلول كثيرة، لكن حتى ما أطول عليكم ونختصر الموقف، لابد أن نتخذ قرار أولا، هل أم عبد الله تسافر ولا ما تسافر؟ وجهة نظري أنا الشخصية أن هي تسافر وتسمع وتطيع كلام أبو عبد الله، يبقى السؤال الثاني، طيب تسافر هل مع أخوها ولا مع أبو عبد الله؟ هل تحتاج شوية نقاش وتحتاج أنها تقعد مع أبو عبد الله وتدردش معه شوية؟ إذا هو رفض خلاص تتكلم مع أخوها، وإذا هو وافق انتهت المشكلة. تفتح موضوع الأولاد، طيب هل ممكن تأخذ اثنين من الأولاد معاها فتخفف من المشكلة، ولا تأخذهم الأربعة أو تخليهم عنده؟ كذلك هذا الملف لابد أن يفتح مرة أخرى. أنا أقول كل مشكلة لها حل، لكل داء دواء، ولكن السؤال كيف نفكر وكيف نخطط لعلاج مثل هذه المشاكل. مرة ثانية أقول أخوتي الكرام، كيف نعالج المشاكل الزوجية؟ أنا أقول العلاج الصحيح يبدأ من طريقة التفكير الصحيحة. العنوان الأخير في فن احتواء المشاكل الزوجية هو وسائل معينة لاحتواء الخلافات الزوجية. هناك حقيقة 6 وسائل لو اتبعها الزوج أو الزوجة راح تساهم في حل الخلافات الزوجية، وراح تساهم في احتواء المشاكل الأسرية. السبب الأول اختيار الوقت المناسب. فلو كان هناك مشكلة بين الزوج أو الزوجة وحبت الزوجة أن تتكلم مع الزوج حول هذه المشكلة، أو حب الزوج أن يتكلم مع زوجته، فلابد من اختيار الوقت المناسب. على سبيل المثال مشكلة معقدة وفيها تفاصيل كثيرة وتفتحها الزوجة قبل موعد الغداء مع الزوج، ما في شك أن هذا الوقت وقت سيء، وحتى النتائج راح تكون نتائج سيئة. وكذلك الزوج لو أنه يفتح أي مشكلة زوجية في وقت تكون فيه الزوجة وقت الدورة الشهرية، ما في شك أن النتائج كذلك راح تكون نتائج سلبية. فاختيار الوقت المناسب من الوسائل التي تعين احتواء الخلافات الزوجية. السبب الثاني، لو أن الزوجين جلسوا مع بعض فكيف يتكلمون؟ كيف الزوجة تبدأ بعرض المشكلة؟ كيف الزوج يبدأ بعرض المشكلة؟ أنا أقترح الآن أن يبدأ الزوج أو الزوجة، المهم المتكلم، أن يبدأ بكلمة أنا ولا يبدأ بكلمة أنت، لأنه دائما أنت هي رمز الاتهام. فلما الزوجة تفتح المشكلة وتفتح هذا الملف مع زوجها وتبدأ كلمة أنت، هنا الزوج على طول ينبري للدفاع عن نفسه. لكن لو أن الزوجة بدأت بكلمة أنا، ما في شك أن الوضع راح يكون مختلف. على سبيل المثال لو كانت الزوجة مثلا يعني تشتكي من القسوة الموجودة عند الزوج، وبدأت الزوجة حوارها مع زوجها أنا أشعر أنك قاسي علي، في الحالة الزوج راح يتلقى هذا الموضوع وإن كان فيه حقيقة تعرض لتخطيطه، لكن ما راح يكون دفاع عن نفسه مثل لو هي تقول أنت قاسي علي. فالوضع حقيقة مختلف، وهذه هي الوسيلة الثانية من الوسائل اللي تعين على احتواء الخلافات الزوجية. أما الوسيلة الثالثة فهي التركيز على موضوع واحد. لو أن الزوجين حبوا يتكلمون في موضوع معين بينهم، فنشوف مع الكلام بدأت الزوجة تأتي بقصص قديمة وخلافات سابقة، والزوج بدأ حقيقة كذلك يحضر خلافات سابقة، وبدأت الجلسة اللي كان مفترض أن يجلسونها ربع ساعة بدأت وانتهت بعد ساعة وساعتين وثلاث. والسبب كثرة التشعبات اللي فيها وكثرة التفاصيل، ويكتشفون حقيقة الزوجين أنهم ما وصلوا في الأخير لنتيجة، والسبب عدم التركيز على موضوع واحد. أما الوسيلة الرابعة اللي تعين حقيقة على احتواء الخلافات الزوجية، فهم النفسيات. لما الزوجة تفهم نفسية زوجها والزوج يفهم نفسية زوجته، هذا راح يساعدهم حقيقة على احتواء الخلافات الزوجية. أما الوسيلة الخامسة فهي القاعدة اللي تقول الوقت جزء من العلاج. في كثير من المشاكل حقيقة ما تعالج علاج فوري ولا تعالج علاج سريع، تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى زمن. وخصوصا حقيقة أنا أفرق إذا كانت المشكلة عند الزوجة أو عند الزوج، دائما المشاكل إذا كانت متعلقة في الزوج تحتاج إلى وقت أطول، لأن الرجل حتى يتغير يحتاج إلى وقت أطول من المرأة إذا هي حقيقة رغبت في التغيير. أما آخر وسيلة من فن احتواء الخلافات الزوجية فهي الدعاء، رفع اليدين إلى الله عز وجل والاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه، وحقيقة طلب النجدة من الله عز وجل أن يعين الزوج أو يعين الزوجة على تجاوز المحنة أو تجاوز المشكلة اللي قاعدين حقيقة يمرون فيها. هذه ست وسائل تعين الزوجين على فن احتواء الخلافات الزوجية. وفي الختام حقيقة أنا عندي أمنية وبشارة. فأما الأمنية فأنا أتمنى من كل زوج ومن كل زوجة أن تكون علاقتهم علاقة صداقة، بمعنى كأن الزوج هو صديق للزوجة وهو حبيب للزوجة، وكذلك الزوجة هي صديقة للزوج وحبيبة له. لما الزوجين حقيقة يشعرون بهذه المعاني ويعيشونها مع بعض راح تكون لعلاقتهم الزوجية طعم خاص وريحة خاصة. ونحن حقيقة نستشهد بحياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان صديق مع زوجاته، وعلى سبيل المثال كيف كانت صداقته ومحبته لعائشة رضي الله عنها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعا رجل فارسي النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وعائشة؟ فقال: لا. الفارسي قال: لا، يعني فقط أنت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا، بمعنى إذن لن آتيك إلا ومعي عائشة. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا. ثم أجابه بعد، فذهب هو وعائشة يتساوقان فقرب إليهما إهالة. رواه الإمام مسلم. والإهالة هي الطعام من اللحم السليم. حقيقة استوقفني هذا النص أن الفارسي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وعزم حقيقة على الأكل وعلى الوجبة، اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي هو وعائشة. فأنا أقول حقيقة العلاقة الزوجية لما تكون بهالمستوى ما في شك أنه مستوى راقي جدا، وهو مستوى الصداقة بين الزوجين. أما البشارة اللي راح أبشركم فيها ونختم فيها إن شاء الله، فهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظر رحمة، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. فأقول الآن كل زوج يروح يشوف زوجته، وكل زوجة تروح يشوف زوجها، حتى الله عز وجل ينظر إليهم نظر الرحمة، وكل زوج يمسك إيد زوجته وكل زوجة تمسك إيد زوجها. وعسى الله يوفقكم إن شاء الله جميعا وتكونوا في سعادة وفي هنا.
ترقبوا الجديد والمفيد، أحسن خطبة.
واكتشفت الزوجة بعد عقد الزواج أن الشخص متدين لكن في داخله إنسان عادي. منها مراحل الخطوبة، النظريات في مبدأ الاختيار، شروط الاختيار، مبدأ الحب من أول نظرة، رأيكم فيه توقعات اللي يتوقعها الخاطب والمخطوبة، الهدف من الزواج، مفاهيم خاطئة في موضوع الخطوبة، قسمة ونصيب، رأيكم فيه. يقول لها ما انت تتزوجها وبعدين تتغير، يقول تزوجتها وعشت معاها، طلع البنت بس تعرف تكسر بيض وتسوي شاي. واحد منهم قال انا اتوقع حياة سعيدة، انا اتوقع انانية من جانب الزوجة، اتوقع تحمل مسؤولية اكبر، قال اتوقع ان الزواج امر سهل وليس فيه مشاكل، هذا مسكين الظاهر ما يدري، انا اتوقع مشاركة الرجل لي في جميع الازمات الاسرية، انا اتوقع الحصول على المال والفلوس. هل تحب السفر؟ هل تعترض على ملابسي لو لبست على الموضة؟ كم مقدار راتبك؟ كم عمرك؟ هل لديك مصادر دخل غير وظيفتك؟ ما طبيعة عملك؟ هل تعمل في الفترة المسائية؟ هل خطبت او تزوجت من قبل؟ ما الذي اعجبك فيه؟ هل لديك رغبة في متابعة تحصيلك العلمي؟ اين سنسكن بعد الزواج؟ حدثني عن شخصيتك. هل توافقين على لبس الحجاب لو تزوجتك؟ هل تحبين السفر؟ هل أنت موظفة؟ لو رزقنا الله بطفل هل ستتابعين وظيفتك؟ ما هي هوايتك؟ هل تحبين الطبخ؟ هل تحبين كثرة الذهاب إلى السوق؟ هل تمت الخطوبة بضغط من أهلك؟ وهذا ترى سؤال جدا مهم. هل تؤيدين ترك الأولاد مع الخادمة؟ هل تحبين كثرة الزيارات العائلية؟ ما رأيك لو سكنت مع أهلي في نفس المنزل؟ حدثيني عن شخصيتي.
ترقب الجديد والمفيد.
فوائد المشاكل الزوجية. راح يقول لي شوفي يا أم فلان، إذا تبيني ترى هذا أنا، وإذا ما تبيني ورقة الطلاق وصلت فيها لبيتك. والمشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء اللي رب العالمين دخلنا فيه حتى يختبر. صح ان احنا ندخل في العاطفة ونحاول نهديها وبعدين نستفيد منها بحيث ان ما تتكرر هذه العواطف مرة ثانية عندنا لا في حياتنا. فمن رضي فله الرضا، بمعنى ان الزوج والزوجة هل يخلون نفسيتهم ايجابية يكونوا متفائلين باي مشكلة زوجية يمرون فيها، ومن سخط فله السخط. كنت معها في بعض اوقاتي فاني قابض على الجمر ولا أبدي لها شيئا من ذلك. واحد قال لي من المشاركين، قال لي يا محمد أنت من كثر ما تتكلم عن فوائد المشاكل الزوجية يعني خليتنا نحب المشاكل.
ترقبوا الجديد والمفيد، الطلاق الناجح.
ولعل البعض ما يمر بالتجربة اللي راح يتكلم فيها اليوم، لكن الثقافة في مثل هذه الأمور من المواضيع المهمة، وهناك أربعة أمراض تخرج في أبناء المطلقين. فيبدأ بالإنسان قناعة أن حتى لو تزوج مرة ثانية هذا الزواج سوف يفشل. هذه الصدمة من آثارها أن يبدأ الطرفين يركزون على كل خطأ يقع فيما بينهم، وبعض الزوجات يمرون في معاناة الطلاق سنة، وبعضهم سنتين، وبعضهم شهر، وبعضهم خمس سنين وهما يفكرون في موضوع الطلاق. قالت له والله الطلاق جبرتها من ساعة. قال لها شوفي عائلتي طالق، هذا أول ليلة زواج، بسم الله ما شاء الله. وأحيانا المطلقة تسد عيالها عند أبوهم علشان يقول لها الأحضار. وفي كثير من القضايا أنه الأولاد أو البنات بعضهم هرب من البيت وبعضهم انتحر، ولا نتمنى الفراق، ولكن الطلاق شرعه الله وفيه رحمة. مع تحيات دار البلاغ جدًا.